بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى والمجلس 54 من مجالس تفسير سورة القمر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، ونجتهد بعون الله تعالى أن نختتم هذه السورة في هذا المجلس المبارك. يقول الحق تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الجنة، وأن الجنة هي الدار التي يقي الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين من الموت ومن العذاب، فهي خلود فيما اشتهته الأنفس، وهذا جزاء اتقائهم لما يغضب الله تبارك وتعالى. إن المتقين في جنات، فلأنهم اتقوا جعلوا بينهم وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى وقاية في الدنيا، جزاهم الله عز وجل بمنه وكرمه هذه الجنة التي وقاهم الله تبارك وتعالى بها الموت والعذاب. إن المتقين في جنات ونهر. نهر في لغة العرب النون والهاء والراء أصل واحد، يدل على فتح للشيء أو تفتحه، على فتح للشيء أو تفتحه، ولذلك يقال أنهرت الدم إذا فتحته وأسلته، ويقال للنهر نهر. لماذا؟ لأنه يشق الأرض أخاديد تجري فيها الماء، يفتح الأرض أخاديد تجري فيها الماء. والنهر يجمع على أنهار ونهر، فنهر وجمع نهر. والله تبارك وتعالى حدثنا عن أنهار الجنة وقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. من ماء غير آسن، الماء عادة إذا ترك لمدة يأسن. نحن لا نعهد في العادة ماء لا يأسن بطول المكث، لكن هذا الماء يخالف ويباين في حقيقته وماهيته ماء الدنيا. قال: من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهذا أيضا لا نعهده في الدنيا. اللبن إذا ترك فإنه يتغير طعمه بطول المكث، ينقلب إلى حموضة في المذاق، لكن لبن يجري في الأرض ومع ذلك لا يتغير طعمه، هذا غير معهود لدينا في الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين. الخمر ما نعهده عنها في الدنيا أنها ليست بمستساغة المذاق، معروف هذا بالاتفاق. الخمر ليست طيبة المذاق، وإنما يشربها من يشربها من أجل أن يسكر فقط، لكن خمر لذة للشاربين هذا خلاف العادة، خلاف المعهود. قال: وأنهار من عسل مصفى. العسل في العادة في الغالب لا يعهد مصفى، فكيف بك والقرآن يحدثك عن عسل يجري في الأرض، يجري في الأرض ومع ذلك هو مصفى؟ العسل كيف يجري؟ العسل يعني في العادة جامد، كيف يجري في الأرض نهرا؟ هذا خلاف العادة. فالله تبارك وتعالى يحدثنا عن أشياء لا نعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كنها. ومهما تخيلنا فالأمر أعظم مما نتخيل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، فوق هذا مغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه المقارنات مهمة يجب أن يقف المتدبر عندها، أنه أنت حين تخسر هذا كله تخسره لأجل أي شيء؟ تخسره للذة عابرة لا قيمة لها في الدنيا؟ الدنيا كلها بمجموعها لا تساوي عند الله جل وعلا، فتضيع هذا الفضل العظيم، هذا المكان الذي فيه هذه الأنواع من الأنهار العجيبة، عجيبة الكون، عجيبة الماهية، تضيعها من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. ثم بعد ذلك ليكون مصيرك الخلود في جهنم وتسقى من الماء الحميم الذي يقطع الأمعاء. بل أن يقف المتدبر مثل هذه المقارنات. وفي الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند الترمذي، حديث حكيم بن معاوية، أنه أن في الجنة أربعة أبحر: بحرا من ماء، بحرا من لبن، بحرا من عسل، بحرا من خمر، ثم تتفجر الأنهار بعده، يعني أنهار تخرج من هذه البحار. ففي الجنة عندنا أربعة بحار أساسية: بحر ماء، بحر لبن، بحر خمر، بحر عسل، ثم الأنهار الأربعة الأساسية التي حدثنا عنها كتاب الله تبارك وتعالى، إنما تتفجر من هذه البحار، تتفجر من هذه البحار، هذه الأنهار الأساسية. وألا هناك أنهار أخرى كنهر الكوثر كما تعرفون، وهناك نهر كنهر بارق مثلا، نهر بارق كما في الحديث عند الإمام أحمد قال: أرواح الشهداء، أو قال الشهداء بهذا اللفظ: الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة، بارق ونهر بباب الجنة، على باب الجنة، في قبة خضراء. شوفوا ما أجمل الوصف يا أخي، في قبة خضراء. إذن هم على بارق، على بارق، نهر بباب الجنة، في قبة خضراء يأتيهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فإذا هناك أنهار كثيرة جدا في الجنة، وإنما هذه هي الأنهار الأساسية. طيب، حين يقول مولى عز وجل إن المتقين في جنات، نفهمها في جنات كمال اللذة بالبستان الانغمار به وأن تغمرك ظلاله وثماره، أليس كذلك؟ لكن في نهر، لا، ليس كمال اللذة بالنهر الانغمار به، وإنما أن تكون عنده أو أن تجلس خلال الأنهار. وهذا هو المعنى حقيقة، إن المتقين في جنات ونار، أي عند نار أو خلال نهر، خلال الأنهار. وإنما هذا من باب أن المجاورة أن تحسن إطلاق اللفظ الذي لا يحسن إطلاقه عند عدم المجاورة، وهذا موجود في لغة العرب. إن حينما نقول مثلا، يقولون: عرفتها للماشية تبنا وماء. التبن هو الذي يعرف الماء، ليس عرفه. أو تقلدت سيفا ورمحا، السيف هو الذي يتقلد، الرمح تمسكه بيدك، أليس كذلك؟ فلذلك هذا من باب المجاور فقط. أما المعنى الأساسي هنا إن المتقين في جنات، لكن عند نهر، خلال نهر، يعني كأن النهر يحيط بأماكن جلوسهم في هذه البساتين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسكن جنته. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في جنات ونهر بيان للمقام الحسي في الجنة، في مقعد صدق بيان للمقام المعنوي في الجنة، وبينهما تلازم بلا شك. في مقعد صدق، المقعد، ما المقصود هنا بالمقعد؟ المقصود بالمقعد هنا أي مجاورة رب العزة تبارك وتعالى، مجاورة رب العزة تبارك وتعالى. وأتى بلفظ المقعد ولم يأتي بلفظ الجلوس، لأن القعود جلوس يقتضي مكثا وطولا. إذا قيل في لغة العرب جلس، يعني جلس لوقت قصير ثم مضى، مقعد جلس وأطال الجلوس. فإشارة أنه إلى خلودهم في جنان النعيم. السلام عليكم. فإذا وجود أهل الإيمان في الجنة ليس وجودا عابرا إطلاقا، بل هو وجود خالد. لذلك جاء رضي الله في مقعد صدق، وفيها إشارة أيضا إلى أن دار الحركة والانبعاث ودار الدنيا، ودار القعود هي دار الآخرة. لذلك لا تبحث عن القعود في الدنيا إطلاقا، لأنه في الدنيا من تجاور في الآخرة؟ في الآخرة تجاور مليكا مقتدرا، في الدنيا من تجاور؟ تجاور مملوكا عاجزا. فأين هذا التوكيل؟ لذلك ينبغي أن تحدد منذ البداية أنت ما الذي تريده؟ أتريد أن تجاور المليك المقتدر؟ المليك يملك كل شيء، المقتدر قادر على كل شيء، لا يعزب عن قدرته شيء إطلاقا. أم أنك تريد أن تجاور المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء؟ هذا خيار أنت يجب أن تتخذه في هذه الدنيا في مقعد صدق. الله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا أنت في هذه الدنيا إما أن تنبعث من أجل أن تكسب رضا الله تبارك وتعالى، وإما أن تقعد. متى تقعد؟ إذا كره الله انبعاثك. متى يكره الله انبعاثك؟ إذا كرهت أنت أن تنبعث لأجل الله، لأنه قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا، لكن كرهوا الخروج. ما معنى كرهوا الخروج؟ كرهوا الانبعاث لوجه الله تبارك وتعالى فثبطهم. فأنت من تختار؟ إما أن تختار الانبعاث لوجه الله، الحركة لوجه الله، وإما أن تختار أن تكره هذا الانبعاث فيثبتك الله ويقعدك. فإذا الحركة هي فضل من الله في الدنيا، الحركة في سبيل التحصل على مرضات الله تبارك وتعالى نعمة من الله تبارك وتعالى. يجب علينا أن نفتقر إلى الله عز وجل في هذا الأمر، الأمر بيد الله حقيقة واقعة. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما الافتقار إلى الله، أن يوفقه إلى هذا الانبعاث، وإلا إذا لم يوفق الله إلى هذا الانبعاث لا يمكنك أن تنبعث إطلاقا أبدا. الصحابة لو لم يوفقهم الله عز وجل الانبعاث ما انبعثوا، يعني بتوفيق من الله انبعثوا، وهم أدركوا ذلك وإيقنوه. ولذلك كانوا من أهم السمات التي تميزهم سمة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. كان أحدهم يستعين الله على شراك نعله ليفهم هذه الحقيقة. فإذا في مقعد صدق، ما معنى الصدق؟ الصدق في لغة العرب هو مطابقة الواقع، الصادق والذي أمر الصادق والذي يطابق الواقع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإذا معيار الصدق هو الوقوع، معيار الصدق هو مطابقة الواقع، هذا هو الصدق في لغة العرب. إذا ما طابق الواقع صادق، ما خالف الواقع غير صادق. متى نقول الإنسان صادق؟ إذا طابق كلامه الواقع. أو نقول الإنسان صادق إذا طابق كلامه سلوكه، أليس كذلك؟ طيب لماذا قال في مقعد صدق؟ لماذا وصف المقعد بالصدق؟ وهنا المقعد في الحقيقة قرأ في آيات في يعني عند بعض القراء هكذا في مقاعد صدق، يعني ورد بالقراءة في مقاعد صدق. ومقعد هو جمع، يسموه اسم جنس جمع يطلق على الكثير والقليل، مثل الماء والذهب إلى آخره، هذا يطلق على كثير والقليل، فالمقصود في مقاعد صدق. طب لماذا وصف المقعد بالصدق؟ قالوا وصف المقعد بالصدق أولا لدوام النعيم في الجنة، لأن نعيم الجنة دائم غير منقطع، أما نعيم الدنيا منقطع. من هنا باينت الدنيا الآخرة، الدنيا دار الغرور دار الخداع، الآخرة الجنة دار الصدق. أنت اليوم في هذه الدنيا تلتقي بشخص من كبار الأغنياء، بعد أيام تجده من أفقر الناس، وقد تلتقي بإنسان من أفقر الناس، بعد أيام تجده من أغنى الناس.
ضال وخادع. يعني الحال الذي يعتريك يخدعه، تظن معه أنك ستكون عليه إلى أبد الآبدين، ثم بعد ذلك ما تلبث أن لا يمنعك وينقلب حالك إلى الضد. ضال خداع حقيقة. ولذلك الله عز وجل يقول فلا يغرنكم، فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن هذا مقعد صدق في مقابل مقعد كذب في الدنيا. فإذا اخترت القعود في الدنيا فإنك تركن أو تحجز لك مكانا في دار المخادعة، فأنت تختار أن تخدع نفسك بنفسك بهذه الطريقة في مقعد صدق. إذن لدوام النعيم هذا أولا. وقيل أيضا ومن الأسباب التي أطلق عليها بأطلق على الجنة مقعد الصدق أن الله صدق أولياءه، لأن الله صدق أولياءه. أنت في هذه الدنيا بين وعدين، بين وعد الشيطان وبين وعد الله عز وجل. الشيطان ماذا يقول يوم القيامة؟ إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا أنت في هذه الدنيا بين وعدين، الشيطان يعيدكم الفقرة، يعيدكم الفقرة إذا أنتم استجبتم لأمر الله. الشيطان يأتي للإنسان يقول إذا استجبت لأمر الله، إذا أطعت الله هذا لازم الفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا الحكمة ما هي؟ الحكمة التعقل ما هو؟ هو أن تؤثر وعد الله على وعد الشيطان، أن تصدق بوعد الله لا بوعد الشيطان. الشيطان يعدك الفقر، إذا أنت التزمت أمر الله سيؤدي بك إلى هذا إلى الفقر. والله يعدك المغفرة والفضل، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. من مالك الفضل على الحقيقة؟ الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك العاقل هو الذي يؤثر وعد الله على وعد الشيطان. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول. أولو العقول فقط هم المهيئون لإيثار وعد الله الصادق على وعد الشيطان المتخلف. هذا أيضا من الأسباب. من الأسباب أيضا أنها جزاء من صدق. لماذا سميت مقعد صدق؟ أنها جزاء من صدق. المؤمن، المؤمن صدق، صدق فيما ادعاه، صدق في اكتسابه، صدق كلامه، صدق واقعه كلامه، صدق بأي شيء، صدق بالصدق الذي جاء به أنبياء الله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فإذا هؤلاء المتقون ماذا فعلوا؟ صدقوا بالصدق الذي جاء به أنبياء الله. أنبياء الله جاءوا بالصدق، جاءوا بما يطابق الواقع، أن الله تبارك وتعالى وحده من ينبغي أن يلتفت إليه، أن يتعلق به، أن يطاع في هذه الدنيا، أن يشغل الإنسان قلبه وعقله وروحه به. كل شيء في هذه الدنيا يدل على هذه الحقيقة، فهم صدقوها وعكسوا هذا التصديق في واقعه. أنبياء الله بأي شيء جاءوا؟ جاءوا بتعين يوم اللقاء مع الله تبارك وتعالى. وأتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فإذا أنبياء الله بأي قضية بعثوا، وكتب الله بأي قضية أنزلت؟ أنزلت بقضية واحدة، بتعين يوم اللقاء مع الله تبارك وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. انظروا إلى هذا اللفظ ما أجمله، بهذا اللفظ يشوق المؤمنين إلى ذلك اليوم. قال الذين لا يرجون لقاءنا، ائتي بقرآن غير هذا وبدله، ائتي بقرآن غير هذا وبدله، لا نريد قرآنا يحدثنا عن يوم اللقاء مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا يرجون لقاء الله، لا يريدون لقاء الله، ليسوا متلهفين لهذا اليوم، يرفضونه، يكرهونه، يردونه. هذه مشكلتهم مع كتب الله المنزلة، أنها جاءت بهذه القضية، جاءت بهذه الفكرة، لذلك يرفضون هذه الكتب. في المقابل هناك أناس يقطعون حياتهم كلها شوقا إلى الله، وهم المشار إليها إليهم بقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أبو عثمان الحيني المحدث الواعظ المشهور الذي كان إذا بلغته سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجاوزها حتى يطبقها، ماذا قال في هذه الآية؟ ومن كلامه قال: سرورك بالدنيا أذهب سرورك بالله. هذا من كلامه: سرورك بالدنيا أذهب سرورك بالله. لا يمكن يجمع الإنسان بين سرور بالدنيا وسرور بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. فهناك تلازم بين الأمرين، إذا كنت لا ترجو لقاء الله تبارك وتعالى فهذا يعني أن قلبك مطمئن بالحياة الدنيا، قلبك أخلد إلى لذات الدنيا وشهوات الدنيا. لا يمكن أن يجمع القلب بين الأمرين إطلاقا. الذي لا يرجو لقاء الله، لا يحب لقاء الله، هذا قلبه معلق بالدنيا. ماذا قال في هذه الآية في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟ قال: هذه تعزية للمشتاقين. شوف الفهم، قال: هذه تعزية للمشتاقين. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول للمشتاقين: أنا أعلم شوقكم إلي، ولكني أجلت لهذا اليوم، أجلت هذا اليوم إلى أجل معين، وأنتم صائرون إليه عما قريب. تعزية. شوف هذا الفهم، شوف الفارق ما بين هذا الصنف وذاك الصنف. أيها الإخوة، في مقعد صدق عند مليك المقتدر، خلاصة هذه الحياة ما هي؟ خلاصة هذه الحياة هي أن المنتهى إلى الله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل في موضع آخر: وأنت إلى ربك المنتهى. شاء من شاء وأبى من أبى، شاء من شاء وكره من كره، المنتهى إلى الله. فإما أن تكون في مقعد صدق تجامل فيه المولى تبارك وتعالى، وإما أن تحجب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا إما أن تجابر المولى عز وجل، وإما أن تحجب عن الله. أعظم شقاء، أعظم شقاء يتهدد هؤلاء المخالفين هم أنهم يحجبون عن الله يوم القيامة. هذا أعظم شقاء، أعظم شقاء. ولذلك أيها الإخوة، أعظم نعيم الجنة ما هو؟ ليس هو الحور العين، وليس هو الطعام والشراب. أعظم نعيم الجنة هو النظر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الذي عند الإمام مسلم في صحيحه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم: أتريدون شيئا أزيدكم؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ فماذا يقولون؟ ألم تغيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ ماذا نريد أكثر من ذلك؟ قال: فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى. قال: فهو أعظم نعيم، أعظم نعيم يصيب أهل الجنة، أعظم نعيم. وقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي الزيادة. هذه أعظم نعيم الجنة. وعبد الله بن مسعود يقول: يوم القيامة أو في الجنة يبرز الله عز وجل في كل جمعة للمؤمنين، فيكونون في الدنو منه على قدر مسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. هذا أعظم النعيم على الإطلاق. ولذلك محمد بن يحيى الموصلي ينقل عن نافع، وكان هذا من عباد الجزيرة، يقول: ليت ربي جعل ثواب عملي نظرة إليه ثم يقول: يا نافع كن ترابا. ليت الله جعل ثواب عملي كله نظرة إليه ثم يقول: يا نافع كن ترابا. هذه غاية الغايات عند العقلاء. عبد الله بن وهب الحافظ المشهور قال: لو خيرت بين الجنة وبين النظر إلى الله تبارك وتعالى اخترت النظر إلى الله تبارك وتعالى. فكيف والله جمع على أهل الإيمان كلا الأمرين؟ من يدخل الجنة سينظر إلى الله تبارك وتعالى ولا بد. فإذا الخلاصة هي أن المنتهى إلى الله. لكن إما أن تشاور الملك المقتدر وإما أن تحجب عن الله تبارك وتعالى. لذلك العاقل ينبغي هنا همه ما هو؟ همه أن يسعى ليكسب حب الله فيحب الإطاعة، وأن يسعى ليكسب حب الله له فيحب الله الإطاعة. هذا غاية هذا الذي ينبغي أن يكون غاية كل عاقل مؤمن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الحديث عند الإمام مسلم عن جندب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام ماذا قال؟ بخمسة أيام قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. شوفوا الحب، ماذا الحب الذي كان يترعى الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي حب كان تفجر في قلبه؟ قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وقد أحس بدنو الأجل، أحس بدنو يوم اللقاء مع الله تبارك وتعالى. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، لكن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قلبي معلق بالله تبارك وتعالى. وعن أنس أنه مرة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأصابنا مطر. شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام لربه. قال: فأصابنا مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، فسألوا: لماذا؟ قال: إنه حديث عهد بربه. أي تعلق بالله كان في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير، عطاء بن أبي رباح المفتي، مفتي الحرم المشهور. عبيد بن عمير كان من أشهر الوعاظ، حتى كان ابن عمر يحضر مجلسه في الوعاظ من التابعين، وتلقى عن السيدة عائشة. قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها. هذا حديث عجيب يا أخوة، حديث لا يشبع الإنسان من تأمله. قال: دخلت على السيدة عائشة، فقالت السيدة عائشة لعبيد بن عمير: قد أذن لك أن تزورنا، لتعاتبه أنه غاب عنها طويلا. فقال لها: يا أمة، إنما أقول كما قال الأول: زر غبا تزداد حبا، يعني لا أريد أن أفقر عليك. فقالت: دعونا من رطانتكم هذه، يعني كلام المجاملات لا قيمة له، لنشغل مجلسنا بما ينفعنا. فقال لها عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو أعجب شيء؟ فسكتت السيدة عائشة، سكتت طويلا، فراجعت ذكرياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد بربي، ذريني الليلة أتعبد. فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لأحبك، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، يعني أذنت له بذلك. فقام بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ثم قام يصلي. قالت: فبكى فلا يزال يبكي حتى بل حجره، حجرة يعني الثوب الذي يكون بين يدي الإنسان، موضع الثوب الذي يكون بين يدي الإنسان. قالت: ثم بكى حتى بل لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. قالت: ثم بكى فلا زال يبكي حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الصبح. بلال تعجب، قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كيف تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا يعني الذي أوقفه بين يدي الله تبارك وتعالى والذي جعله يبكي كل هذا البكاء ما هو؟ حبه لله، شوقه إلى الله، امتنانه لله تبارك وتعالى أن أعطاه كل هذا الفضل وكل هذه النعم. ثم قال: لقد نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقرأت عليهم من آيات سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. كل شيء يدل على تعين اللقاء مع الله تبارك وتعالى، كل شيء في هذا الوجود يدل على يوم اللقاء مع الله تبارك وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا. لماذا؟ لأنه بهذا يحجب عنك يا رب، هذا هو الخزي الحقيقي، أن تحجب عن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الذي أقام محمد بن عبد الله وحبه إلى الله، شوقه إلى الله تبارك وتعالى. وكذا كان أصحاب محمد. أبو بكر الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأي شيء سبق الأمة بعد رسول الله؟ بأي شيء فاقهم؟ يقول أبو بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. يقول إبراهيم بن علي: الذي في قلبه الحب لله والنصيحة لخلقه، قلبه معلق بالله ومعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لهذا فاق أبو بكر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العباس بن عبد المطلب ماذا أوصى ابنه عبد الله بن عباس وهو على فراش الموت؟ على فراش الموت قال: إني أوصيك بحب الله وحب طاعته، أوصيك بحب الله وحب طاعته. وعبد القادر الجيلاني مرة قال لغلامه: يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تسكن وما تنكح وما تجمع، هذا هم الطبع والنفس، هذا هم الطبع والنفس، ليكن همك هو ربك عز وجل، هو ربك عز وجل، ليكن همك هو ربك عز وجل. ولذلك عتبة بن أبان المصري يسمى عتبة الغلام، ويقول فيه بعض أهل العلم مثل مخلد بن حسين وغيره، يقول: هو ويحيى الواسطي كأنما ربتهم الأنبياء، كان تربية أنبياء. بأي شيء عرف هؤلاء؟ قال عتبة: كان إذا صلى الليل يصلي الليل بطوله كل الليل. يقول محمد بن فهد: كان إذا يصلي الليل بطوله ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول: يا رب، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. مصر على محبة الله، حب الله في أعماق قلبه، في أعماق روحه، في أعماق عقله. ومرة يقول سليم الحنيف: غمضته ذات ليلة الليلة بطوله، لا صلاة ولا قيام ولا شيء، يردد جملة واحدة فقط ويبكي حتى الفجر، يقول: سيدي، إن تعذبني فإني لك محب، وأن تغفر لي فإني لك محب. إصرار على محبة الله، إصرار كان. أكذا كان هؤلاء، أكذا كان هؤلاء. عمس الخواص يقول: مرة كان في بعض الأحيان عتبة يزورني، فربما كان إذا زارني بات عندي، فزارني ذات ليلة وبات عندي. قال: فسمعت بكاءه في السحر، فلما كان الصباح سألته عنه: قد أفزعني بكاءك في السحر، ما سببه؟ فقال: لقد قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين، ثم مال ليسقط. قال: فاحتضنته جعلت أنظر إليه فإذا عيناه قد علتهما الحمراء، ثم ابتهل، جعل ابتهل إلى الله يقول: إلهي، أتراك تعذب محبيك وأنت الحي الكريم؟ إلهي أتراك تعذب محبيك وأنت الحي الكريم؟ قال فلا يزال يرددها حتى أبكاني. أي حب كان في قلوب هؤلاء الإخوة؟ حب عجيب والله. الإنسان أيها الإخوة في هذه الدنيا ينبغي أن يسعى لاكتساب محبة الله تبارك وتعالى، ليكسب هذا الحب في قلبه، ثم بعد ذلك ليرتقي من مقام الحب إلى مقام الشوق. ابن ذنون يقول أنه إذا استحكم حب الله في قلبك سكنت منزلة الشوق، فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله، فإذا أنس بالله اطمأن إليه، فإذا اطمأن إليه صار ليله نعيم ونهاره نعيم وسره نعيم وعلانيته نعيم. غاية الغايات، الشوق إلى الله غاية الغايات. أن تتحقق بمقام الشوق هذا أعظم منزلة في الدنيا وفي الآخرة، أعظم منزلة. بها تأمن من عذاب القبر، بها تأمن من مما يكون على أرض المحشر، وبها تنال المنازل العالية في الآخرة. هذه أعظم منزلة ينالها الإنسان. لكن هناك أسباب ينبغي أن يتعاطاها الإنسان. ما هي هذه الأسباب؟ من جملة هذه الأسباب أن يتعرف القلب على الله تبارك وتعالى. كيف يتعرف الله تبارك وتعالى؟ أن يعرف أنه هو المليك المقتدر، المليك المقتدر، يعني يملك كل شيء حقيقة وواقعا. الذي يملك الأشياء والأحوال وكل شيء في هذا الوجود من؟ الله تبارك وتعالى. كيف تؤثر غير الله عليه؟ كيف تشغل قلبك بغير الله؟ هذه المشكلة. كيف تشغل قلبك بغير الله تبارك وتعالى وأنت تعرف أنه هو المليك وأنه هو المقتدر القادر على كل شيء؟ كل ما تؤمنه بيد الله وحده، كل ما ترفل به من نعم المالك لها والله وحده. لست أنت المالك لها إطلاقا، المالك لها على الحقيقة والله. لست أنت من يملك بصرك الذي يملكه والله، لست أنت من يملك سمعك الذي يملكه والله، لست أنت من يملك رئتاك الذي يملك من يملكها والله عز وجل. كل النعم التي ترفل بها بيد الله وحده، وكل ما تؤمنه وتريده وتشتهيه بيد الله وحده، مقتدر قادر على كل شيء. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة لأحد ولا لجهة كائنة من كانت إلا بالله وحده. انفعال الأشياء لك ينبغي أن لا يغرك. هذا الانفعال لا تملكه أنت، إلا من مالك له والله وحده وحده، بدليل أننا لا نفهم كن هذا الانفعال، لا نفهم كنها، فضلا عن أن ندعي أننا نملكه. إذا نتعرف على الله، كيف نتعرف على الله يا إخوة؟ بطريقتين، بمطالعة كلام الله وبمطالعة نعم الله. أفعال الله، بمطالعة كلامي وأفعالي. كيف أتعرف على أي شخص أنا في هذه الدنيا؟ ولله المثل الأعلى، من خلال كلامي وأفعالي. والله تبارك وتعالى أتعرف عليه من خلال كلامه وهو الوحي، من خلال أفعاله نعمه التي أنعم بها عليه كلامه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: من أراد أن يحب الله ورسوله، من أراد أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. وفي رواية: من أراد أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. النظر في المصحف يعني القراءة بتأمل، بتدبر، بتفكر، بتمهل، بتأنن. طالع كلام محبوبك، قف عنده. هذا بهذه الطريقة تكسب محبة الله تبارك وتعالى. أما مجرد القراءة فقط من أجل أن نختتم الورد اليومي، هذا لا يمكن أن تكسب به محبة الله تبارك وتعالى إطلاقا. ولذلك شيخ عبد الله بن أحمد قال: كان لا أبي لا يدع، يعني يحدث عن إمام أهل السنة، والده هو الإمام أحمد، قال: كان أبي لا يدع قراءة سبع من القرآن يوميا نظرا ينظر. انظر، يتأمل. ولذلك العلماء اختلف العلماء أيهما أفضل، القراءة عن ظهر غيب عن ظهر قلب أم القراءة من المصحف؟ محمد بن عبد السلام في أمانيه اختار القراءة عن ظهر قلب. جمهور أهل العلم من السلف والخلف، الجمهور الأكثر على تفضيل القراءة من المصحف. لماذا؟ لأنها تعين الإنسان على التدبر. الإنسان لما يقرأ عن ظهر قلب ينشغل بأي شيء بالضبط والأداء والحفظ والاستظهار، الاستظهار المحفوظ. النووي جمع بينهما، قال إن كان القراءة، إن كانت القراءة عن ظهر قلب تعينه على التدبر أكثر كانت هي الأفضل، وإلا كانت القراءة في المصحف هي الأفضل. فإن استويا، إذا استويا قال القراءة في المصحف أفضل، لأنك بها تنظر إلى كلام الله تبارك وتعالى. فإذا المقصود من القراءة أن نقف عند المعاني ونستجليها لنتأثر بها، ولا كيف نتعرف على الله إذا كنا نقرأ الألفاظ ولا نقف عند المعاني؟ أي معرفة سنكسبها بمثل هذه القراءة؟ طيب، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا التأمل في نعم الله تبارك وتعالى، وزي في الحديث الذي عن عبد الله بن مسعود بن الحاكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. تأمل نعم الله، تأمل بذات الطريق إلى الله أن تطالع منها الله عليك، وأن تطالع غفلتك وتقارن بينهما، حينئذ ينقضح في قلبك الرغبة في السير إلى الله. أما إذا لم تطالع نعم الله ولم تطالع غفلتك عنه، كيف تتحرك؟ ستبقى قاعدا، ستبقى قاعدا، لن تتحرك، لن تنبعث إطلاقا. قال: وأحبوني لحب الله، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحب. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا التعرف على الله، ثانيا الإكثار من ذكر الله، أن تكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قيده بالكثرة. وفي سورة الجمعة أيضا قيده بالكثرة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا. قيده بالكثرة، دعم دائما بالكثرة. أحسن، الأمر بذكر الله في القرآن دائما مقيد بالكثرة. لماذا؟ لأنه يتناسب مع علة وجوده. لماذا أوجدك الله في هذه الدنيا؟ من أجل أن تذكره، من أجل أن يتعلق قلبك به، من أجل أن تؤثره على كل شيء. ولذلك دائما يقول عندما يأمر بالذكر يقيده بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، شوف ما أجمل هذا التعبير، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا يهيج الحب في القلب، يثير الحب في مكان القلب. تحيتهم يوم يلقونه، يذكرهم يوم اللقاء مع الله عز وجل، ليشوقهم إليه، يشوقهم إليه. يعني المقصود أذكر ذكرى العاشق المتيم، لا تذكر ذكرى لا يتواطأ فيه لسان مع القلب، لا. ولذلك النون كان يقول: من شغل قلبه ولسانه بذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، نور الاشتياق. فإذا أردت هذا النور الذي لتبصر حقائق كل شيء، فعليك أن تذكر ذكرا يتواطأ فيه لسان عقل. يجب أن تذكر ذكر العاشق العاشق المتيم الولد بالله تبارك وتعالى. إذا كثرة ذكره. ولذلك ضيغم أو الحارث بن عمير كان إذا أصبح ماذا قال؟ قال: أصبحت وقلبي ونفسي وروحي مصر على حبك سيدي ومشتاق إلى لقائك فعجل به قبل سواد الليل. وكان إذا أمسى قال نفس الكلام. بقي يقول هذا 60 سنة، 60 سنة إذا أصبح قال هذا الكلام وإذا أمسى قال هذا الكلام. أي حب، أي شوق في هذه القلوب، أي حب وأي شوق وأي نعيم كان يعيش فيها هؤلاء. كثرة ذكره أيضا من الأسباب الدعاء والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية نفتقر فيها إلى الله تبارك وتعالى أن يهبنا هذه المنزلة، منزلة الحب والشوق إليه سبحانه وتعالى. فمثلا من الحديث حديث معاذ بن جبل لما النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ذات يوم في صلاة الفجر حتى كدنا نتراءى عين الشمس، ثم أقبل محمد صلى الله عليه وسلم فثوب بالصلاة وصلى بهم وتجوز في صلاته، ثم لما سلم قال على مصافكم كما أنتم، وانفتل إليهم وحدثهم الحديث المعروف، حديث اختصام الملأ الأعلى. ثم قال له، في الحديث يقول الله تبارك وتعالى له الحديث معروف، قال له سل، بعد يعني كان بينهما الحديث عن ما يختصم فيه الملأ الأعلى، قال له سل. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاضطرني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. كيف تقر إلى الله أن يهبه أسباب الحب وأن يحققه بمنزلة الحب؟ ليس بقوتك وبحولك وبذكائك وحكمتك وتخطيطك تستطيع أن تبلغ هذا المقام وأن يرسخ قلبك فيه أبدا، إنما هو محض فضل الله عليك، محض فضل الله عليك. اذكر هذا جيدا، إياك أن تتكل على عملك، إياك كن دائما افتقار إلى الله أن يهبك هذا المقام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، قال فهذا قال تعلموها، أدرسوها ثم تعلموها، يعني ادرسوا هذا الدعاء ثم تعلموا، تفقهوا فيه، قفوا عند معانيه وتعلموا. ومر عمار بن ياسر، والحديث في ذلك كثيرة جدا، عن عطاء بن السائب عن أبي قال مر بنا عمار، كنا جلسا في المجلس في المسجد، مر بنا عمار فصلى ركعتين وتجوز فيهما، يعني أسرع فيهما، ثم مضى، فمر بنا ثانية فقلنا له يا أبا اليقظان قد خففت الصلاة، صلاة سبت خفيفة من تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخفيفة رأيتمها؟ قال نعم. قال فإني دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضى ليشوقهم. قال فاتبعه أبي فسأله عن الدعاء، فإذا الدعاء المعروف اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حيني ما علمت الحياة خيرا لي، إلى آخره، إلى أن يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لذلك مر الإمام البويطي، الإمام الفقيه المعروف، مرة قال لأحد الزهاد، قال له ألا تتمنى الموت؟ فكأنه يعني تلكى، فقال كنت صادقا لتمنيته، الرسالة في كتاب الله، فتمنوا الموت أن كنتم صادقين، إذا زعمتم أنكم أولياء لله تمنوا الموت، إذا زعمتم أنكم أحباب الله وأنكم تحبون الله والله يحبكم تمنوا الموت. فماذا قال له الزاهد؟ قال له لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنين أحدكم الموت، لا تمنين أحدكم الموت. ويكلم من البويطي الإمام الأئمة، هل تستطيع أن تغلبه في الحجاج؟ قال إنما قصد التمني إذا نزل بك ضر. فالصبر على القضاء، فالرضا بقضاء الله خير من طلب الفرار منه. يعني الآية جهتها مختلفة عن جهة الحديث، جهة الآية وجهة الحديث لا يلتقيان، الحديث يتحدث عن جهة والآية تتحدث عن جهة أخرى مختلفة تماما. المقصود فتمنوا الموت، يعني إذا لم يكن قد نزل لك الضر، أما ينزل لك الضر فتتمنى الموت، هذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه. ولذلك عبد الله بن أبي زكريا فقيه دمشق، فقيه دمشق، كان عمر عبد العزيز يجلسه معه على السرير، ماذا كان يقول؟ قال لو خيرت بين أن يزيد الله عز وجل في عمري 100 سنة من ذي قبل في طاعة الله، في طاعة الله، وبين أن أقبض في ساعتي هذه في يومي هذا في ساعتي هذه، لاخترت أن أقبض في يومي هذا في ساعتي هذه تشوقا إلى الله وإلى رسوله. أي حب وأي شوق كان يعمر هذه القلوب، أي شوق وأي حب كان يعمل هذه القلوب. فإذا الافتخار إلى الله عز وجل من خلال مثل حفظ مثل هذه الأدعية وفهمها وهضمها والمداومة على الدوام على قراءتها عقب الصلوات، هذا أيضا من الأسباب. من الأسباب كذلك مجالسة المحبين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللفظ مشعر بمقدار شوقهم وحبهم لله تبارك وتعالى، يريدون وجهه، هذا غايتهم وهذه أمنيتهم. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، يعني إذا عديت بعينيك عنهم فلأنك تريد زينة الحياة الدنيا. الحامل على هذا هو أنك تريد زينة الحياة الدنيا فقط. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن ذكرنا. هذه الألفاظ أيها الإخوة المقصود منها تهيج الحب والشوق في قلب المؤمن عن ذكرنا. إذن أيضا مجالسة المحبين، أيضا هناك أسباب كثيرة جدا، منها إيثار محاب الله على محابك عند غلبة الشهوة، عند غلبة الشهوة. من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة أول نظرة ثم صرح بصره، يعني لأجل الله أورثه حلاوة في قلبه، أورثه حلاوة في قلبه. وهي طريقة عملية لتتحقق بمقام المقام الحب، ومن بعده بمنزلة الشوق. لأنك إذا كنت في كل مرة تكثر أمر الله على أمر نفسك وعلى شهوات نفسك، فيورثك الله هذه المحبة، ولا تزال هذه المحبة تتوسع 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 حتى تلج بها مقام الشوق، حين تفطم الجوار عن الشهوات. كما قال يحيى بن معاذ الرازي يقول: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات، يعني علامة تحقق بمنزلة الشوق أن تفطم الجوارح عن الشهوات شيئا فشيئا شيئا فشيئا. من الأسباب كذلك أيها الإخوة تفريغ القلب مما سوى الله، تفريغ القلب مما سوى الله تبارك وتعالى، لأنه هذا هو المقصود الأول. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من التعلق بغير الله، سليم من التعلق بالأغيار، سليم من التعلق بمن دون الله تبارك وتعالى. أصلا لماذا يلتفت قلبي إلى غير الله؟ ماذا يملك؟ الله هو المليك المقتدر، غير الله لا يملك شيء، غير الله مملوك عاجز. وهل يعقل الإنسان يلتفت عن المليك المقتدر إلى المملوك العاجز؟ أي غباء، أي حمق هذا الأمر، أي حمق. فإذا تفريغ القلب مما سوى الله تبارك وتعالى، ولازمه أن يفنى مرادك في مراد الله، لا يعود عندك مراد إلا ما يريده الله تبارك وتعالى أبدا، ذهب عنه. وزيك أبو سليمان الدوراني يقول: من كان مشغول، من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه، غدا مشغول بربه. تفرغ القلب. وكان إبراهيم قالها نقول: اتخذ الناس، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وفضيل بن عياض يقول: طوبى لمن استوحش من الناس وكان أنسه بالله، كان أنسه بالله. هذه من أعظم الأسباب أن ينتبه الإنسان هل في قلبه تعلق بالأغيار، فليبادر إلى معالجة هذا الخطر. ينبغي أن يكون قلبك منشغلا بالله وحده، بهذه الطريقة أنت تستطيع أن تكسب هذا المقام، مقام الحب، ومن بعده منزلة الشوق إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ولجت منزلة الشوق فهي غاية الغاية، غاية الغاية، نعيم مقيم. هذه اللذة التي قال عنها السلف: نحن في لذة لو يعلم بها الملوك، الملوك لجلدون عليها بالسيوف، لجلدون عليها بالسيوف. ولذلك عبد الواحد بن زيد كان يقول: ألا تبكون شوقا، يعني ممكن يصل، ممكن يعني يصل بك الشوق إلى هذه المنزلة، يقول: ألا تبكون شوقا إلى الله يا أخوتا، ألا تبكون شوقا إلى الله، ألا أنه من بكى شوقا إلى الله لم يحرمه النظر إليه. لم يعني يكفي فضل هذه المنزلة أنك بها تكسب هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم. إبراهيم بن أدهم مرة قال يا ربي، بلغ به الشوق منزلة عجيبة. مرة قال يا رب إن كنت قد أعطيت محبيك شيئا يسكن قلوبهم في هذه الدنيا فأعطني، فأنه قد أضر بي القلق. بلغ منزلة عجيبة في منازل الشوق إلى الله تبارك وتعالى. قال ثم نمت فإذا هاتف يهتف لي يقول يا إبراهيم أما استحييت مني؟ أما استحييت مني؟ تسألني أن أعطيك شيئا يسكن به قلبك؟ وهل يسكن المحب قبل لقاء حبيبه؟ وهل هناك شيء يسكن قلب المحب إلا لقاء الحبيب؟ إلا لقاء محبوبه؟ فقال إبراهيم يا رب تهت في حبك فلم أدري ما أقول. والأخبار في ذلك عجيبة جدا أيها الأخوة. المقصود أيها الأخوة أن هذه المنزلة هي أعظم المنازل وهي غاية الغاية، وأن لها أسبابا، ومن أسبابها ما ذكرنا، وأهم أسبابها أن نلزم هذا الوحي، أن نلزم هذا القرآن. هذه السورة العظيمة أيها الأخوة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم القيامة، بدأت بقول الله تعالى اقترب للناس حسابه، اقتربت الساعة وانشق القمر، وختمت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما المقصود؟ المقصود الوقت ضيق، الوقت ضيق، سارع وبادر إلى أن تحجز لك مقعد صدق عند الملك المقتدر. الإنسان إذا لم يبادر الآن متى يبادر؟ هذا وقت الحركة، أما وقت القعود فهو يوم القيامة، إما قعود في جهنم نسأل الله العفو والعافية، وإما قعود في جنان النعيم تجاول به لهذا المقعد رب العزة والجل. لاحظوا امرأة فرعون ماذا قالت؟ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجوار على الدار. هذا هو يعني ما ينبغي أن يفعله العاقل. أنت إذا اخترت الدنيا أنت تختار جوار المملوك العاجز، بينما اخترت مقعد الصدق يوم القيامة في جنان الله تبارك وتعالى أنت تختار أن تجاور الملك المقتدر. فاختر أنت الآن في هذه الدنيا في دار العمل، في دار الاختيار، وكل إنسان زوده الله عز وجل بأدوات علم تمكنه من أن يختار بين هذا وذاك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من يؤثر وجهه على كل شيء في هذه الدنيا. أكتفي بهذا القدر وأفسح مجال الأسئلة والتعليقات إذا وجدت. حدا من الإخوان أو الأخوات عنده شيء تفضل. هذا آخر السورة بحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا هذه المجالس بمنه وكرمه. تفضل خليل.
الإنسان مقصر دائما بيخاف من الموت وبيكره الموت حتى ما الإنسان مقصر.
طبعا.
بيكره الموت.
شيء طبيعي.
طيب كيف بده يجمع بين الأمر إنه الإنسان ما بيخلو من التقصير.
هذا هو إذا
خوفه من إنه خوفه من
صحيح
الحساب والآخرة والحزن.
التمني، هذا التمني الذي تمناه مثل هؤلاء مثل عبد الله بن زكريا وغيره من الأئمة، هذا بسبب إنه الحب الله عمر قلوبه. أنت إذا كان في قلبي، إذا كان أنا في قلب الدنيا، إذا كان في قلب الدنيا سأنفر، سأكره الموت. أما إذا كان الله عز وجل في قلبي فلما أكره الموت؟ لما أكره الموت في مثل هذه الحال إذا كان الله في قلبي؟ هنا القضية الأساسية. الإنسان ينبغي أن ينشغل بتعاطي الأسباب التي بها يعمر حب الله قلبه، فحل ذلك لا يكره الموت، لا يكره إطلاقا. لكن هذا هو الشأن الآن. أنت الآن يعني تسلط الضوء على حالتنا، لكن السؤال المهم كيف نخرج من هذه الحالة بتعاطي الأسباب التي ذكرنا طرفا منها في هذا الدرس. في حال أن الأخوان عنده شيء قبل أن نختم. طيب الأخوان، في حد من الأخوان عنده سؤال؟ طيب نسأل الله عز وجل أن يفعل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.